محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة علما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ذكرنا كم دليل فيما سبق؟ 3 أدلة. الآن بعد نريدها نذكر 3 يصير إن شاء الله جد 6، بس 3 الأولية خلنا نستذكرهن مجرد استذكار إن شاء الله. الدليل الأول ما ذكره ابن زهرة من أن التكليف عند عدم البيان تكليف بغير هذا الدليل الأول وعلقنا عليه. الدليل الثاني شنو؟ ما ذكره الشيخ الأعظم ومن جاء بعده. إذ قالوا على أنه العقلاء يقبحون العقاب إذا فحص المكلف ولم يجد دليلا على التكليف، إذا المولى يريد يعاقبه هذا قبيح بشهادة العقلاء. وعلقنا عليها الناس بما تقدم. والدليل الثالث الذي انقلنا علما للشيخ النائين في فوائد الأصول، قال على أنه إذا المكلف فحص ولم يجد التكليف أو الدليل على التكليف، حينئذ عدم امتثاله سوف لا يكون مستندا علما إلى تقصيره وإليه. بل السبب شنو؟ السبب هذا السبب هو عدم وجود البيان أو اختفاء البيان. فالعبد ما مقصر. فلماذا عقاهم؟ علقنا بما تقدم. الآن الدليل الرابع إن شاء الله تعالى محاضرتنا الجديدة من الآن ما أفاده الشيخ النائيني أيضا في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 186، ومحصله إن الأشياء إنما تحرك الإنسان وتبعثه من خلال وجوداتها العلمية دون وجوداتها الواقعية. هاي خوش عبارة ترى كبيرة، بس هي مضمونها شنو؟ صغير. إذا واحد يحب المصطلحات وبعض الناس ما في شيء، أنا ما أرتاح إلى هذه الطريقة على أي حال. فمثلا لو فرض أن أسدا كان موجودا إلى جنبي ولكن لم أدري بذلك وكنت غافلا تمام الغفلة، إنه في مثل ذلك لا أهرب بل أبقى أنا لاغفا في مكاني، وإنما أهرب شوكش عند العلم. إذن الأسد بوجوده الواقعي لا يحرك الشخص نحو الهروب، وإنما يتحرك عندما يعلم. إذن الأشياء بوجوداتها الواقعية لا تكون محركة للإنسان. ها؟ بل تكون محركة بوجوداتها العلمية. وهذه قضية وجدانية واقعية لا تحتاج إلى دليل. وقد قيل إن بعض الأشياء يكفي تصورها للتصديق مو بها. وهذا المطلب من هذا القبيل. ثم قال قدس سره بناء على هذا يتضح أن التكليف بوجوده الواقعي من دون أن يصير معلوما لا يكون قابلا لتحريف المكلف نحو الفعل أو الترك، وإنما يكون محركا بوجوده العلمي، أي عند العلم بثبوت التكليف. وعليه فإذا لم يعلم المكلف بالتكليف قبح عقابه من باب أنه لا مقتضي علما، لا مقتضي شغولا أحسن للتحرك والانبعاث أو الانزجار. شلون تتعاقب وماكو مقتضي للحرك؟ انتهى ما أفاده قدس سره. الخلاصة ما عندي شيء بعد، ما عندي شيء يا أخي، بس ألفاظ أريد أكررها. الخلاصة الشيخ النائمي يقول يقبح العقاب لأنه يصح العقاب إذا كان يوجد مقتضي للانبعاث والتحرك، وعند عدم العلم لا مقتضي سيقبح العقاب. هذا حصيلة ما أفاد هذا. وفيه إن المثال الذي ذكره أي مثال الأسد شاهد على خلاف مدعاه، فإنه لو كنت أحتمل وجود الأسد إلى جنبي فهل أبقى لابثا؟ وهل العقلاء يقولون ابقى ابقى شيخنا ابقى إذا أسد أحتمل جنبي ابقى شيخنا؟ إن هذا المثال شاهد على العكس، ولكن لو قطعنا النظر عنه فنقول نحن نشلل أن الموجب للتحرك هو الوجود الواصل دون الوجود الواقعي، إن هذا شيء مسلم. لكن الوصول بما يتحقق، وصول الشيء، هل يتحقق بخصوص العلم به كما أراده الشيخ النائيني، أو يتحقق بما حتى بما حتى بالاحتمال المعتد به أو مطلق الاحتمال؟ وما أفاده مبني على عدم تحقق الوصول بمن بالاحتمال، والحصار بالعلم، وهذا عين المتنازع فيه، فيكون هذا الدليل مصادرة، يعني أخذ المتنازع فيه في نفس الدليل. الدليل الخامس، دليل لا أنا شقعد أتناقش ويا من الشيخ، هي الشيخ النائين، والشيخ النائين قال على أن المقتضي للتحرك هو شنو خصوص شنو الوصول، لكن الوصول يعني شنو خصوص العلم؟ نقول له ويه هواش خصوص العلم منو قال؟ ولا نقول على أنه بالاحتماء، حتى تقول إلا بالعلم فهذا عين المتنازع فيه، ما يمكن تجعل ماذا روح تمسك بدليل آخر، قول أن العقلاء يجعلون الهات، هذا مطلب ثاني، أما هذا بعد ما راح يشوف دليل، أنا أريد أناقش شنو هذا الدليل. زين زين، الدليل الخامس ما أفاده الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 190، والسيد البروجردي في نهاية الأصول، هو فرد جزء نهاية الأصول، تقرير سيد البروجردي للأصول فرد جزء، أنا الذي شايفه صفحة 567، من أن الحكم الحقيقي عبارة عن الحكم المجعول بداعي تحريك المكلف وبحثه، فإذا لم يكن موجبا لتحريك المكلف ولم يكن مجعولا بهذا الداعي فهو ليس حكما حقيقيا. ولئن سمي بالحكم فذاك مجاز ومسامحة، وإلا فالحكم الحقيقي هو ما جعل بداعي التحريك. فإذا قبلنا هذا نقول آنذاك، لاحظوا شلون قاعد يرتبون الشيء، فإذا قبلنا هذا نقول الشيخ الأصفهاني ترى قاعد يرتب مو قلت، فإذا قبلنا هذا نقول آنذاك التحرك متى يحصل؟ متى يحصل؟ عند الوصول. أما إذا لم يصل التكليف فلا يمكن التحرك، ولازم هذا أن التكليف قبل أن يصل سوف لا يكون حكما حقيقيا، لأنه ليس مجعولا بداعي إيش؟ تحريك، إذ لا يمكن التحرك والانجعاج لفرض عدم الوصول، ويترتب على هذا أن العقاب على التكليف غير الواصل سوف يكون العقاب يكون فادحان من بعدي من هذا من بعدي من أي باب يكون قبيحا من باب السالبة بانتفاء الموضوع أي من باب أنه لا يوجد تكليف حقيقي حتى يعاقب المكلف عليه لأننا قد فرضنا أن التكليف الحقيقي هو ما كان مفعولا بداعي التحريك وقبل وصول التكليف لا يمكن التحرك فلا تكليف حقيقي فيقبح العقاب من باب لا تكليف حقيقي انتهى ما افاده العلمات الخلاصه شنو شلون صار ما عندي بعد شيء انت اذا فيك حفظه ماكو دائما اذا تردون مطلب تفكرون به الزوائد ماكو حاول تحذفها وتروح علما الى اللب اللباب فالشيخ الاصفهاني يريد يقول ماكو تكليف حقيقي قبل الوصول كان التكليف الحقيقي ما كان مجهولا بداعي التحريك وقبل الوصول تحريك ما ممكن تحرك ما ممكن إذا لم يكن تكليف حقيقي قبل الوصول فالعقاب على ماذا؟ على اللاشيء يعني. ماكو تكليف حقيقي ماكو. التفتوا شلون طريق ثلاثة أنا يعجبني شنو يعجبني؟ أنه الطريق اللي هي سلك داعي يضين يفكر شلون؟ هذا يعجبني. هذا ما أفاده العلمان قدس سرهما وفيه أولا نحن نسلم أن التكليف الحقيقي ما كان مجهولا بداعي التحريك ولكن نتشاهد هل هو ما كان مجعولا بداعي التحريك الفعلي أي بحيث يكون محركا بالفعل أو هو ما كان مجعولا بداعي التحريك لو علم به يعني على تقدير علم المكلف به فيمكن آنذاك أن يتحرك والصحيح من الاحتمالين
شنو والصحيح من الاحتمالين ياهم بنظركم أشياءه هو الثاني أي ما كان قابلا للتحريف على تقدير العلم به وهذا من الواضح هو ثابت قبل الوصول فالتكليف إذا لم يصل إلى المكلف بعد يصدق عليه لو علم به المكلف لأمكن أن يتحرك إذن هو مجهول
بداع التحريف، يعني ان الحكم الحقيقي ثابت قبل وصوله الى المكلف. لا كما افاد العلمان من ان الحكم الحقيقي لا وجود له، لا وجود له شنو، لا تحقق له قبل وصوله، فيقبح العقاب من باب لا تكليف حقيقي. كلا، بل نحن نقول إن التكليف الحقيقي ثابت قبل الوصول، وإذا سألتني هذا وجيه لو اخترنا شنو الاحتمال الثاني، ولكن قد يقول الشيخ الاصفهاني انا اختار الاحتمال الاول، يعني المدار على ان يكون محركا شنو، فاذا يريد يختار فكيف نبطل هذا الاحتمال؟ والجواب إن لازم هذا الاحتمال عدم إمكان جعل أي تكليف من التكاليف، لأنه حين جعل التكليف لا يعلم به المكلف الآن بالفعل، فلا يمكن أن يتحرك بالفعل، فلا يمكن ثبوت التكليف الحقيقي في حقه وتشريع في حقه. إذن يلزم محظور عدم إمكان جعل التكاليف الحقيقية. ولعله سرد محاذير أخرى لكني أكتفي بهذا المقدار. هذا كله أولاً خلاصة إن شاء الله، أولاً التفت إلى بس أريد أن أكرر. إذن تعليقنا الأول على ما أفاد الأصفهاني، نقول له نحن نسلم إليه التكليف الحقيقي هو ما كان مشغولاً بداعي تحريك، لكن تحريك ياهو الفعلي لو التحريك التقديري، يعني على تقدير المناسب هو الثاني، وهذا الثاني ثابت قبل الوصول، ثابت قبل أن يصل التكليف، يصدق على أنه المكلف يتحرك لو علم، يمكن أن يتحرك لو علم بالتكليف، صادق سيكون التكليف الحقيقي ثابتا قبل الوصول. وذلك الاحتمال الأول باطل، وهو أن يكون المدار على التحريك الفعلي، لأنه لو كان المدار على التحريك الفعلي لازمه أي تكليف من التكاليف ما يمكن يتشرع المولى، لأنه أي تكليف يريد الآن يتشرع، والتحريك الحقيقي ما ممكن، يعني بمعنى التحرك الفعلي ما ممكن لأنه لا وصول. فإنشاء وجعل للتكاليف الحقيقية يلزم أن يكون مستحيلا، هذا كله أولا. وثانيا لو علم ولكن لم يعمل، لا من أول قوله لو ما زال أكيد لو علم ليش تحرك لأمكن، أنا قصدي لأمكن مو لتحرك بالفعل، لأمكن أن مو لتحرك بالفعل، لأمكن أن يتحرك، لا بالتالي يصدق هاي القضية اللولائية صادقة، لو علم أمكن أن يتحرك
حتى لو فرضنا على انه لم يعلم الان بس يصدق عليه لو علم.
يعني التكاليف تشوف الله عز وجل ميزانيه ترى هاي قضيه قاعد ابين تكاليف لما تفعل هكذا يعني المقصود منها ان تكون محركه لو علم بها مو ان تكون محركه بما بالفعل. اذا مات لا 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 اذا يقول انت في حقيقي موجود لكن قد لا يعاقب عليه هذا مطلب ثاني. الشيخ الاصفهاني راد يقول قبل ان يعلم اصلا تكليف حقيقي ما اكو راد يسوي هالشي. انا اذا يقول ان تكليف حقيقي موجود قبل ان يعلم تكليف حقيقي موجود لان التكليف الحقيقي ما جعل بداعي ان يكون ممكن التحريف لو علم به وهذا على كل تكليف صادق حين حتى قبل العلم صادق هو انه لو علم به لامكن ان يتحرك. هذا كله اولا. وثانيا ان لازم ما ذكره قدس سره عدم لزوم الفحص عن التكاليف بل يجوز اجراء البراءه من دون حاجه الى فحص وهذا لا اشكال في بطلانه فإن الكلمة اتفقت على أن البراءة في الشبهات الحكمية إنما تجري لو فحص المكلف ولم يجد دليلا على التكليف أما قبل أن يفحص فالبراءة لا تجري ان هذا شيء بديهي بينما لازم ما ذكره ان كان اجراء البراء قبل الفحص اذ الان اي قبل الفحص لا اعلم بالتكليف فلا يمكن التحرك فلا يكون التكليف الحقيقي ثابتا في حقي حتى أبحث عنه فإن الفحص عن شيء فرع ثبوت ذلك الشيء هذا كله ثانيا. وثالثا إنا سلمنا أن التكليف الحقيقي ما كان مجعولا بداعي التحريف ونسلم أن التحرك فرع شنو وصول ولكن ما المقصود من الوصول هل خصوص الوصول العلمي أو يعم الوصول الاحتمالي ولا يمكن أن يقول إن المدار على خصوص الوصول العلمي لأنه حين متنازع فيه فيلزم محذور المصادر الذي أشرنا إليه سابقا هذا كله بالنسبة إلى هذا الدليل الخامس. الدليل السادس الأخير ما أفاده الشيخ الاصفهاني ايضا في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 191 حيث قال إن مخالفة المكلف لتكاليف المولى أمر قبيح، لأن ذلك ظلم للمولى، بمعنى الخروج عن زي العبودية، ثم قال قدس الشيخ إنما يصدق الظلم والخروج عن زي العبودية لو فرض قيام الحج على التكليف، أما إذا لم تقم الحج فلا ظلم للمولى إذ لا خروج عن زي العبودية، وبالتالي يقبح من المولى العقاب قبل قيام الحجة، إذ العبد لم يظلم مولاه ولم يخرج عن زي العبودية كي يستحق العقاب. انتهى. اكرر ما افاده، اريد بس اكرر. وحاصل ما ذكره مقدمتان، تمسك بمقدمتين. المقدمة الاولى ان قبح مخالفة التكليف هو من باب انه المخالفة ظلم أي خروج عن زيل، أي مقدمة أولى، أي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، الظلم شو وقت يصير؟ خروج عن زيل عبودية شو وقت يتحقق؟ إذا قامت الحجة على التكليف ولم يمتثل المكلف، أما إذا لم تقم الحجة فالمكلف إذا لم يمتثل لا يكون ظالما للمولى، بمعنى خارجا، لا يكون خارجا عن زي العبودية حتى يستحق العقاب. إذن قبل وصول التكليف يقبح العقاب. ليش؟ لأن العبد لم يظلم مولى ولم يخرج عن زي العبودية حتى يستحق العقاب. هكذا ذكر قدس سره، تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
احتمال وقوع الخرق يوجب الحرمة.
يعني توجيه لاخر، توجيه لاخر. الضرر قبلكم يا ضرر.